بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يسر مكتبة الإمام الخميني الصوتية أن تسجل درس الحلقة الثانية من أصول السيد الشهيد الصدر قدس سره، تدريس الشيخ عبد الجبار الرفاعي، وذلك في مدينة قم المقدسة عام 1417. فلنستمع له معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ما زلنا نتحدث في الدليل الشرعي غير اللفظي، فقد ذكرنا في الدرس الماضي دلالة الفعل. قلنا أن الدليل الشرعي غير اللفظي ينقسم إلى قسمين، إلى فعل وتقرير، فتحدثنا فيما سبق عن دلالة الفعل، ثم انتقلنا إلى دلالة السكوت والتقرير. وقلنا في دلالة السكوت والتقرير أن السكوت يدل على الإمضاء، والمقصود بذلك أن المعصوم إذا لاحظ سلوكا معينا، سواء كان هذا السلوك سلوكا فرديا أو سلوكا اجتماعيا، يعني ظاهرة اجتماعية معينة، وسكت المعصوم عن ذلك، فإن سكوته يدل على أن هذا السلوك سلوك ممضى ومقبول من الشارع، وإلا لو كان هذا السلوك سلوك غير صحيح لما سكت المعصوم. وهذا الكلام يبتني على أساسين. الأساس الأول كما أوضحنا هو أساس عقلي، أي أن العقل يحكم كما قلنا إما بملاحظة المعصوم كمكلف، أو بملاحظة المعصوم كشارع وهادف. إذا لاحظه كمكلف فحينئذ يحكم العقل بأن على المكلف وظيفة النهي عن المنكر وتعليم الجاهل. ولو كان هذا الفعل الذي سكت عنه منكرا لردع عنه، فلما لم يردع عنه إذن هو صحيح ومقبول من الناحية الشرعية. وأما بملاحظة المعصوم كشارع وصاحب هدف وغرض وغاية معين، فنقول لو لم يبين ما هو الصحيح وكان هذا السلوك سلوكا خاطئا الذي يراه أمامه، لكان ذلك يعني أنه ينقض غرضه، لأن غرض المعصوم هو أن يكون سلوك الناس مجسدا لتعاليم الشريعة. فإذا كان هذا السلوك منافيا للشريعة يكون هذا السلوك ناقضا لغرضه. ونقض الغرض كما قلنا محال أن يصدر من العاقل الملتفت. العاقل الملتفت لا ينقض غرضه، والمعصوم هو سيد العقلاء. كما أشرنا إلى أن هذا الأساس العقلي بلحاظيه، يعني بلحاظ معصوم كمكلف وبلحاظ المعصوم كشارع وهادف، بلحاظيه يعتمد على شروط. أما بملاحظة المعصوم كمكلف يجب عليه النهي عن المنكر وتعليم الجاهل كما يجب على سائر المكلفين، فهذا إنما يعتمد على توفر شروط النهي عن المنكر. فإذا لم تكن شروط النهي عن المنكر متوفرة حينئذ لا يتم هذا الكلام. وأما اللحاظ الآخر وهو ملاحظة المعصوم كشارع وصاحب هدف معين، والعاقل الملتفت لا ينقض غرضه، فهذا يثني على أن يكون السلوك الذي يسكت عنه المعصوم من النوع الذي يهدد بتفويت غرض المعصوم، فإذا لم يكن من هذا النوع لما كان لسكوته أثر، وهذا من قبيل هذا السلوك اللي يهدد بتفويت غرض المعصوم، يعني من قبيل أن يكون هناك سلوك قائم بين المتشرع مثلا على العمل بأخبار الثقات في الحقل الشرعي، يعني كان افترض مثلا فلان من المتشرع من أصحاب الإمام كان زرارة في الكوفة، ونقل له جابر بن يزيد الجعفي مثلا عن الإمام قولا قاله الإمام في المدينة، قال التقيت الإمام الباقر، التقيت الإمام الصادق مثلا عليهم السلام في المدينة وسمعت منه كذا، ورتب زرارة أثر على هذا النقل وعمل على أساس هذا النقل، فحينئذ إذا كان خبر الثقة غير صحيح وكان هذا السلوك غير صحيح ومما يؤدي إلى تفويت غرض الشارع في حقل الشرعيات، لا بد أن يردع عنه، لأنه لو لم يردع عنه لأدى ذلك إلى تفويت غرضه، أو نقول أن السلوك هو سلوك لعامة العقلاء، وهذا السلوك يبتني على نكتة، وهذه النكتة بطبيعتها تقتضي امتداد هذا السلوك إلى حقل الشرعيات، من قبيل ماذا؟ من قبيل نفس المثال الذي ذكرناه، هو نفس عمل العقلاء بخبر الثقة في أغراضهم الشخصية والتكوينية في معاملاتهم، في معاملاتهم التجارية، في شؤونهم الحياتية، في سلوكهم الشخصي، يعملون بخبر الثقة، وعملهم بخبر الثقة يعتمد على ماذا؟ يعتمد على نقطة معينة وهي الكاشفية الموجودة بخبر الثقة، كاشفية عن الواقع، وهذه النقطة تقتضي أن يمدد العمل بخبر الثقة من الأغراض الشخصية الخاصة إلى الأغراض الشرعية، يعني كما أن زرارة يتعامل في معاملاته التجارية وفي أغراضه الخاصة بخبر الثقة، كذلك هو يتعامل في الحقل الشرعي وفيما يصله عن المعصوم من أخبار يرويها الثقات أيضا على أساس هذا السلوك، فلو كان العام خبر الثقة ولو كان هذا السلوك منافيا لغرض الشارع ينبغي أن يردع عنه الشارع، لأنه هذا مما يهدد بتفويت غرضه، فلما لم ينهى عنه إذن هو ماذا؟ إذن هو صحيح ومقبول، ويدل ذلك على إمضائه لهذا السلوك. هذا ما يرتبط بالكلام عن الأساس العقلي. أما الأساس الاستظهاري، فالأساس الاستظهاري يعتمد على أن ظاهر حال المعصوم باعتبار أن المعصوم هو الشخص اللي من مسؤولية المحافظة على الشريعة وتوجيه الناس وتقويم الزيغ والانحراف، ظاهر حاله إذا سكت عن تصرف معين وسلوك معين، سواء كان هذا السلوك سلوك شخصي أو سلوك اجتماعي، ظاهر حاله يدل على أن هذا السلوك سلوك مقبول ومرضي، وإلا لو لم يرتضي هذا السلوك لردع عنه، وهذا ظهور الحال حجة باعتبار أن ظهور الحال كظهور اللفظ، كما أن ظهور اللفظ كما سيأتينا حجة، كذلك ظهور الحال حجة أيضا، فظاهر حال المعصوم باعتباره هو الهادي وهو الموجه وهو المسؤول عن تبليغ الشريعة وتسديد الناس وتقويم الزيغ والانحراف، ظاهر حاله أن سكوته عن شيء إذا سكت أن هذا مقبول وصحيح. ولذلك مثلا افترض يحصل خلاف في قضية معينة بين اثنين من أصحاب المعصوم، يمكن أن يحتج أحدهما ويقول مثلا ماذا؟ يقول هذا السلوك مشروع. بماذا يستدل؟ يقول الدليل على ذلك أني تصرفت أمام الإمام الصادق عليه السلام ولم يعترض، لأن ظاهر حال الإمام أنه في مقام التوجيه والتسديد والهداية. فحينئذ ظهور حال هذا حجة، ولما كان ظهور حال حجة إذن هذا يدل على أنه لو سكت عن سلوك معين فسكوته يدل على الإمضاء وأن ذلك السلوك سلوك مشروع ومقبول. وهذا الأساس الاستظهاري لا يعتمد على الشروط التي يعتمد عليها الأساس العقلي. ليش لا يعتمد على الشروط؟ لأن الأساس العقلي كما قلنا لاحظنا في إما أن نلاحظ المعصوم بوصفه مكلف يجب عليه النهي عن المنكر وتعليم الجاهل، فإذا لاحظناه بهذا اللحاظ هذا يعتمد على شرائط وجوب النهي عن المنكر، أو نلاحظه بما هو هادف وشارع لا ينقض غرضه، وهذا يقتضي أن يكون السلوك بدرجة يؤدي إلى تفويت ونقض الغرض. بينما الأساس الاستظهاري لا يعتمد على ما ذكرناه من شرائط في الأساس العقلي. وعلى هذا الأساس نقول كلما سكت المعصوم عن سلوك معين سواء كان هذا السلوك سلوكا فرديا أو سلوكا اجتماعيا يدل ذلك على أن هذا السلوك سلوك مشروع، لأن سكوته يدل على الإمضاء بالبيان المتقدم. هذا واضح؟ إذا اتضح هذا نطبقه. دلالة السكوت والتقرير، يعني التقرير معناها يقر الشيء يعني يمضيه، وأما السكوت فقد يقال هذا عطف على الفعل الذي تقدم، فقد يقال إنه دليل الإمضاء. وتوضيح ذلك أن المعصوم إذا واجه سلوكا معينا فإما أن يبدي موقف الشرع منه، إذا واجه المعصوم سلوك معين إما أن يبدي موقف الشرع منه، وهذا يعني وجود الدليل الشرعي اللفظي. على سبيل المثال كان أبو حنيفة وجماعته يعملون بالقياس، فالإمام الصادق عليه السلام نهى عن القياس، نهى عن العمل بالقياس، وصدرت كثير من النصوص والتصريحات عن الأئمة عليهم السلام التي تفيد أن القياس في الاستنباط منهج مخالف لمنهج أهل البيت، ليمثل المنهج الصحيح في الاستنباط أن الشريعة إذا قيست محقت. وهنا يعني ذلك ماذا؟ يعني وجود الدليل الشرعي اللفظي، أكو أحاديث موجودة، وإما أن يسكت المعصوم كسكوته مثلا عن العمل بخبر الثقة، كسكوته عن العمل بظواهر الكلام، وهذا السكوت يمكن أن يعتبر دليلا على الإمضاء، يعني على أن هذا الفعل ممضى ومشروع. ودلالته على الإمضاء كيف يدله؟ السكوت على الإمضاء. دلالته على الإمضاء تارة تدعى على أساس عقلي، وأخرى تدعى على أساس الظهور الحالي، أي على أساس استظهاري. استظهاري يعني الظهور الحالي. أما الأساس العقلي فيمكن توضيحه إما بملاحظة المعصوم مكلفا، شوف الأساس العقلي بصورتين، إما أن نلاحظ المعصوم كمكلف مثله مثل سائر المكلفين، وكل مكلف يجب عليه النهي عن المنكر ويجب عليه إرشاد وتعليم الجاهل، فيقال إن هذا السلوك، هذا الوضوء الخطأ، الوضوء مثل الذي توضأه أحدهم أمام المعصوم، لو لم يكن مرضيا، لو ما كان صحيح، لوجب النهي عنه على المعصوم لوجوب النهي عن المنكر. المعصوم مكلف وكل مكلف يجب عليه النهي عن المنكر، أو لوجوب تعليم الجاهل، لأنه هذا إنسان صرف جاهل ما يعرف الوضوء الصحيح، فيجب على المكلف أن يعلم الجاهل. فعدم نهيه وسكوته مع عصمته، مع كونه معصوم، والعصمة معناها لابد أن يكون متقيد بماذا؟ بالالتزام بالواجبات. فلو كان نهى عن المنكر واجبا عليه لنهى، يكشف عقلا عن كون السلوك مرضيا ومقبولا. وإما بملاحظة المعصوم شارعا وهادفا، إذا لاحظنا في شارع، الشارع عند هدف معين، عند غرض معين، فيقال إن السلوك الذي يواجهه المعصوم لو كان يفوت عليه غرضه بما هو شارع لتعين الوقوف في وجهه، يعني لتعين عليه أن يقف في وجه هذا السلوك. ولما صح السكوت، لماذا؟ لأن السكوت نقض للغرض، ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل أن ينقض العاقل الملتفت غرضه. وكل من اللحاظين، يعني إذا لاحظنا المعصوم كمسلف أو لاحظناه كشارع وهادث، له شروطه. فاللحاظ الأول، لحاظه كمكلف، يتوقف على توفر شروط وجوب النهي عن المنكر، واللحاظ الثاني بما هو شارع وهادث، يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه مما يهدد بتفويت غرض شرعي فعلي، لأن يكون مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرة، من قبيل ماذا؟ فالسلوك القائم على العمل بأخبار الآحاد الثقات في الشرعيات، كما قلنا زرارة ينقل إليه خبر عن المعصوم فيعمل به مثلا وهو في الكوفة، أو ناشئا من نكتة تقتضي بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعي على نحو يتعرض الغرض الشرعي للخطر والتفويت، كما لو كان العمل بأخبار الآحاد قائما في المجالات العرفية ولكن بنكتة تقتضي بطبعها تطبيق ذلك على الشرعيات أيضا عند الحاجة. لاحظوا، أو ناشئا من نكتة تقتضي بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعي. شنو ناشئ من نكتة؟ العمل بخبر الآحاد الثقات، هذا إلى سبب معين، إلى نكتة معينة. شنو سببه؟ سبب أن الخبر فيه كاشفية عن الواقع، فلأنه كاشف عن الواقع بدرجة ظن كبير يعمل به الناس، يعمل به العقلاء عادة، وهذه هي النكتة. هذه النكتة تقتضي بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعي، لأنه المتشرع أيضا يعملون بخبر الثقة لأنه كاشف عن الواقع على نحو يتعرض الغرض الشرعي للخطر والتفويت، كما لو كان العمل بأخبار الآحاد قائما في المجالات العرفية، يعني في المعاملات التجارية، في الأغراض الشخصية الأخرى، ولكن بنكتة، يعني لكونه كاشفا عن الواقع بدرجة الظن الكبير تقتضي بطبعها هذه الكاشفية تطبيق ذلك على الشرعيات، على ما ينقل عن الشارع أيضا عند الحاجة، يعني عند الحاجة في موارد الشرعيات. وأما الأساس الاستظهاري، هذا الكلام السابق كله كان بالأساس العقلي، فيقوم على دعوة أن ظاهر حال المعصوم بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وتقويم الزير. شوفوا الأساس الاستظهاري هو نفس ظهور حال المعصوم. شنو ظهور حال المعصوم؟ المعصوم ظاهر حاله بأنه وظيفته الأساسية هي تبليغ الشريعة وتقويم الزيغ والانحراف. إن ظاهر حال المعصوم عند سكوته عن سلوك يواجهه ارتضاء ذلك السلوك، وإلا لو ما كان ذاك السلوك مرضى عنده لما سكت عنه، وهذا ظهور حالي، وتكون الدلالة حينئذ استظهارية، يعني مستفادة من الظهور الحالي، ولا تخضع لجملة من الشروط التي يتوقف عليها الأساس العقلي. يعني هذه شروط كما قلنا، إذا لاحظنا المعصوم بما هو مكلف فهذا يتوقف على توفر شروط وجوب النهي عن المنكر، وإذا لاحظنا بما هو شارع وهادف يتوقف على أن يكون السلوك مما يهدد بتفويت غرض شرع فعلي، وإن كان طبعا كما سيأتينا أنه لو أردنا أن نستدل مثلا على حجية الظهور بالسيرة، نقول أي بعبارة أخرى بتوسط السكوت والإمضاء، نقول أن سيرة، هل الظهور حجة أو ليس بحجة؟ الظهور الحالي حجة أو ليس بحجة؟ الظهور اللفظي حجة أو ليس بحجة؟ كما هو المعروف الظهور حجة. ما هو الدليل على ذلك؟ يستدل على حجية الظهور، الظهور الحالي والظهور اللفظي، بالسيرة العقلائية. كيف السيرة العقلائية؟ هذه النقطة ستأتينا إن شاء الله في محلها، ولكن أنا أبين هذا بصلته بالمقام. نقول بالسيرة العقلائية لأن سيرة العقلاء في عصر الشارع كانت قائمة على العمل بالمعاني الظاهرة للكلام، وكان هذا بمرأة ومسمع من الشارع، ولم يردع عن ذلك الشارع، فسكوته وعدم ردعه يدل على ماذا؟ يدل على الإمضاء، أن هذا السلوك سلوك ممضى ومقبول من قبل الشارع، ولكن هذا الإمضاء لابد أن ما يعتمد على الأساس الاستظهاري، وإنما يعتمد على الأساس العقلي. لماذا؟ لأنه إن اعتمد على الأساس الاستظهاري سيكون من الاستدلال على الظهور بالظهور، والشيء لا يثبت نفسه. البحث الآخر المرتبط بما تقدم هو بحث السيرة، ومن حسنات هذا الكتاب ومن خصائصه التي يتميز بها أنه أفرد بحثا للسيرة، وهذا ما لم نجده في كتب الأصول المتعارفة الأخرى التي يدرسها الطالب، طبعا لهذا المنهج الذي وضعه الشهيد الصدر رحمة الله عليه حسنات كثيرة أوضعها هو في مقدمة الحلقة الأولى. ومن هذه الحسنات التي لم يذكرها أن هناك بحوث لم تعنون في الكتب الأصولية السابقة، وإنما ذكرت في ثنايا بحوث أخرى، ومن هذه البحوث هذا البحث المهم جدا، وهو بحث السيرة. المصنف عنونه وبحثه كما سيأتينا في بحث قادم، بحثه بحثا مفصلا، بحث السيرة المتشرعية، سيرة المتشرع والسيرة العقلائية. في مسألة السيرة، فيما سبق كنا نتحدث عن دلالة السكوت على الإمضاء، على أن المعصوم إذا سكت عن سلوك معين يدل سلوكه، يدل سكوته على أن هذا السلوك ممضى ومقبول من الناحية الشرعية. نقول هذا السلوك الذي يواجهه المعصوم نوعين: تارة يكون السلوك سلوكا فرديا خاصا شخصيا، كما لو في الأمثلة السابقة التي ذكرناها، لو قرأ أحدهم أمام المعصوم القرآن بقراءة خاطئة، أو توضأ بطريقة خاطئة، أو غير ذلك مثلا، هذا سلوك شخصي خاص فردي. ومرة أخرى يكون السلوك عبارة عن ظاهرة اجتماعية، يعني الناس كجماعة بشرية كمجتمع أكو ظواهر موجودة في حياتهم، هذه الظواهر اللي موجودة في حياتهم من التقاليد والأعراف والظواهر الاجتماعية الأخرى أيضا يواجهها المعصوم ويسكت عنها أو يسكت عن بعضها. فما يسكت عنه المعصوم سكوته يدل على الإمضاء، يدل على أن هذا السلوك سلوك صحيح. فإذا إذا سكت المعصوم عن ظاهرة يمارسها الناس أو سلوك اجتماعي عام أو ما يعبر عنه بين الأصوليين بالسيرة العقلائية، يعني سيرة وسلوك العقلاء كانت قائمة على ذلك. مثلا سيرة العقلاء أو قل من الظواهر الاجتماعية في حياة الناس أن الحياز سبب الملكية، الذي يذهب إلى النهر مثلا ويأخذ منه الماء يكون هذا الماء له لأنه حازه، الذي يذهب إلى الجبل ويحوز الحجر المعين يكون الحجر له لأنه حازه، الذي يذهب إلى الصحراء ويحوز الحصى مثلا أو الرمل يكون له، يعني العقلاء تبانوا وتعارفوا على أن الحياز سبب الملكية. فهذه الظاهرة وهذا السلوك وهذه السيرة كانت بمرأة ومسمع من المعصوم وسكت عنها، فسكوته عنها يدل على إمضائه لها. فإذا لا يعبر سكوت المعصوم عن السلوك الشخصي والسلوك الفردي فقط دليلا على الإمضاء، وإنما أيضا وهو الأهم بصراحة سكوت المعصوم عن الظواهر الاجتماعية والسلوك العام والسيرة العقلائية ما شئت فعبر، دليل على أن هذه السيرة سيرة ممضاة ومقبولة عند الشارع، وإلا لو لم تكن ممضاة ومقبولة لردى عنها المعصوم. وبالسيرة العقلائية نستطيع أن نثبت الكثير من المسائل، ومنها حجية خبر الواحد، ومنها حجية الظهور، ومنها كون الملكية سبب للحيازة إلى آخره. لكن بالنسبة إلى السيرة التي نستدل بها يعني عن طريق استكشاف الإمضاء من سكوت المعصوم، تختلف السيرة عن السلوك والسيرة الشخصية، السلوك الشخصي والفردي. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى السيرة العقلائية الممضى فيها ليس هو العمل الصامت، وإنما الممضى أي قل الإمضاء عادة ينصب على النكتة المرتكزة لدى العقلاء لا على المقدار الممارس من السيرة والذي هو صامت. شو المقصود بهذا؟ المقصود بذلك أنه في مثالنا مثلا عندما نقول العقلاء يعملون بالظهور، طب هذا سلوك عند العقلاء وهو العمل بالظهور. العقلاء يعملون بأخبار الآحاد الثقات، هذا أيضا سلوك خاص عند العقلاء، يعملون بأخبار الآحاد الثقات. العقلاء يرون أن الحيازة سبب للملكية، هذا سلوك أيضا لديهم. العقلاء عادة إنما يعتبرون الحيازة سببا للملكية. لماذا؟ لأن هناك نكتة معينة، يعني سبب معين. شنو السبب معين؟ السبب المعين لأن الحيازة تعبر عن عمل، نحو من أنحاء العمل، فهذا العمل هو السبب في ملكية الماء المحاز أو المعدن المحاز أو الحجارة المحازة مثلا. كما أن العقلاء يعملون بخبر الثقة على أساس شنو؟ على أساس أكو نكتة في المقام، يعني أكو سبب، أكو منشأ لعملهم بخبر الثقة. شنو منشأ هذا؟ منشأ هذا أن في خبر الثقة كاشفية عن الواقع بدرجة كبيرة، بدرجة 80% 90%. إذا أخبرنا الثقة مثلا أن واقع حصل، فيكون خبره كاشفا عن وقوع الواقع بدرجة 90% مثلا، بحسب مجموعة من الظروف الذاتية والموضوعية اللي ترتبط افترض بالواقع نفسه أو ترتبط بالمخبر نفسه غير كون ثقة. فإذا الممضى ما هو؟ هل الممضى هو هذا السلوك الظاهر، أو الممضى ما في باطن هذا السلوك، ما كان سببا لنشوء هذا السلوك والسيرة عند العقلاء؟ الممضى هو النكتة أي السبب الذي بموجبه كان العقلاء يعملون هذا العمل. الممضى هو السبب الذي بموجبه اعتبر العقلاء الحيازة سببا للملكية. الممضى هو السبب الذي بموجبه اعتبر العقلاء خبر الثقة، قام العقلاء بالعمل بخبر الثقة. الممضى هو السبب الذي بموجبه يعمل العقلاء بالظاهر، بظهور الحال وبظهور الكلام. فإذا ما يمضيه المعصوم ليس العمل الصامت، ليس ظاهر السلوك، وإنما منشأ السلوك، نكتة السلوك، باطن السلوك، ما في داخله. هذا أولا. وهذا يعني ماذا؟ يعني أنه على أساس هالنكتة يمكن أن نستفيد حكما شرعيا وضعيا أو تكليفيا. وبعبارة أخرى، لو كنا نحن والعمل الصامت لا نستفيد أكثر من الجواز، يعني جواز الحيازة مثلا في مثال الحيازة الذي ذكرنا، أما إذا لاحظنا النقطة التي أمضاها الشارع فيمكن أن نستفيد في المقام حكما وضعيا، وهو أن العمل سبب للملكية، الملكية حكم وضعي في المقام، أو نستفيد حكما تكليفيا أن الملكية مباحة مثلا، يعني ملكية المعادن الموجودة في رؤوس الجبال مثلا مباحة كحكم أول، بعد ذلك تأتي التقييدات الأخرى، هذا موضوع آخر. هذا أولا. وثانيا، يعني على اعتبار أن المنضى هو النقطة المركوزة، الآن أبين هذا لا يحصل تداخل، قلنا أن المنضى هو النقطة المركوزة وليس العمل الصامت، وهذا يعني أولا أنه لما كان المنضى هو النقطة المركوزة وليس العمل الصامت فهذا يدل على أكثر من الجواز. لماذا؟ لأن هذا المفهوم العقلائي كما قلنا قد يثبت لنا حكما تكليفيا أن الملكية مباح، أو يثبت لنا حكما وضعيا أن العمل سبب الملكية، الملكية حكم وضعي، هذا أول. وثانيا نقول لما كان المنضى هو النقطة المركوزة في العمل وليس العمل الصامت، فهذا يعني أن الإمضاء لا يتحدد بحدود العمل الصامت، لا يتحدد بحدود العمل والسلوك الخاص للعقلاء في ظرف معين وفي عصر معين وهو عصر المعصوم، وإنما يمتد زمنيا إلى بقية الأزمان، يعني يمكن أن يكون فيه عموم لأزمان أخرى نعممه إلى عصور أخرى غير عصر المعصوم. لماذا؟ لأنه لما كان المنضى هو النكتة، النكتة عادة أوسع من دائرة الحالة الخاصة، يعني هكذا عندما أمضى الإمام كون الحيازة حيازة الحجر سبب لملكيته وحيازة الماء سببا لملكيته، هذا العمل الخاص هذا مصداق من مصاديق ماذا؟ من مصاديق النكتة. ما هي النكتة؟ وهي أن العمل سبب الملكية. فلو فرضنا أنه سافرت مركبة فضائية للقمر وجلبت حجرا من القمر مثلا، فحينئذ لما كان المنضى هو النكتة، فالنكتة في ذلك العمل الذي كان في عصر المعصوم هي بنفسها في هذا العمل الذي في عصرنا، ولذلك يكون الحكم هو الحكم، كما أن ذاك منضى من الشارع هذا أيضا منضى من الشارع، لأن المنضى هو كون العمل سببا للملكية. وعلى هذا الأساس يعني لما كان المنضى هو النكتة لا يتحدد العمل بحدوده الزمنية الخاصة بعصر المعصوم، وإنما يمكن أن نعممه لأزمان أخرى تتجاوز حدود ذلك العصر، يعني أي كلما وجدت هذه النكتة يكون هذا الأمر أمرا منضى ومقبولا من قبل الشارع و صحيحا. هذه هي النقطة الأولى في البحث. النقطة الثانية أنه بناء على ما تقدم يتضح أن السيرة عقلائية التي يمكن أن نستدل بها على إثبات الحكم الشرعي هي أي سيرة عقلائية؟ هي السيرة المعاصرة للمعصومين. يعني نقول هكذا، نقول أن السيرة المعاصرة للمعصومين للعقلاء كانت على العمل بأخبار الثقات، وهذه السيرة كانت بمرأة ومسمع من المعصوم ولم يرد عنها. إذن العمل بأخبار الثقات مشروع ومنظى من قبل الشارع. أما لو كانت السيرة حادثة، كما نعلم أن الظواهر الاجتماعية تتجدد وتتغير وتتحول، يعني يحصل اندثار لظواهر وعادات وتقاليد، أو قل سيرة عقلائية معينة فيما تتجدد وتنشأ سيرة أخرى قد تختلف عن تلك السيرة. فلو نشأت لدينا سيرة جديدة لم تكن تلك السيرة معروفة في عصر المعصوم، فهل يمكن الاستدلال على أن هذه السيرة سيرة مشروعة وصحيحة بنفس الطريقة السابقة؟ طبعا يمكن الاستدلال عليها بطريقة أخرى مثلا، لكن هل يمكن الاستدلال بنفس الطريقة السابقة، يعني بدلالة السكوت والإمضاء، الاستدلال على مشروعيتها أو لا؟ لا يمكن الاستدلال بدلالة السكوت والإمضاء. لماذا؟ لأن هذه السيرة الحادثة ليست معاصرة للمعصوم لكي نقول أن سكوته عنها دليل على إمضائها. الآن قد تقول أنه لماذا هذه السيرة ليست معاصرة للمعصوم؟ نحن نعتقد أن الإمام الثاني عشر صلوات الله عليه، الإمام المهدي، في غيبته الكبرى معاصر للبهية بعمومها، وحينئذ لا توجد سيرة ولا توجد ظاهرة اجتماعية جديدة خفية عليه، وبالتالي هذا الشرط إذن متوفر كما هو متوفر في السيرة القديمة، كذلك هو متوفر في السيرة الجديدة، وعلى هذا الأساس تكون كل سيرة معاصرة للمعصوم ولا توجد سيرة غير معاصرة للمعصوم. السيرة القديمة معاصرة للمعصومين صلوات الله عليه في عصره، وكل سيرة جديدة بعد عصر الغيبة تكون معاصرة للإمام المهدي عليه السلام، وحينئذ سكوته يدل على إمضائه، وبالتالي أن هذه السيرة سيرة صحيحة ومقبولة للشارع لأنه لم يردع عنها. نقول هذا الكلام غير تام. لماذا؟ لأن الإمضاء كما قلنا أو السكوت إنما يدل على الإمضاء على أساس ماذا؟ على أساس عقلي واستظهاري، فهنا لا الأساس العقلي تام ولا الأساس الاستظهاري تام. فإذا لم يتم لا الأساس العقلي ولا الأساس الاستظهاري حينئذ لا يدل السكوت على الإمضاء، لأن السكوت إنما يدل على الإمضاء إذا ماذا؟ إذا كان هناك الأساس العقلي الذي بيناه فيما سبق، وإذا كان هناك الأساس الاستظهاري. لو لم يكن كلاهما على أقل أحدهم كما قلنا في الاستدلال على حجية الظهور بالسيرة، قلنا على الأقل نتمسك بالأساس العقلي، لأن الأساس الاستظهاري ما يمكن التمسك به. فهنا في المقام لا الأساس العقلي متوفر ولا الأساس الاستظهاري. لماذا؟ أما ما يرتبط بالأساس العقلي، فالأساس العقلي كما قلنا يبتني على أمرين: إما بملاحظة المعصوم كمكلف من المكلفين، وكل مكلف مكلف بماذا؟ بوجوب النهي عن المنكر ووجوب تعليم الجاهل. والمعصوم في غيبته صلوات الله عليه ليس مكلفا لا بالنهي عن المنكر ولا بتعليم الجاهل، لأن ظروف الغيبة تقتضي ذلك. فإذا هذا اللحاظ اللي يبتني عليه الأساس العقلي غير تام. اللحاظ الثاني وهو لحاظ المعصوم كشارع وهادف عند غرض معين وهدف معين، والعاقل الملتفت لا يفوت غرضه. قلنا لابد أن يكون الغرض بدرجة من الفعلية بحيث يفوت، لابد أن يكون السلوك عفوا بدرجة من الأهمية بحيث يفوت غرض المعصوم لو لم يردع عنه. ونقول هنا أيضا على أساس هذا اللحاظ: ليس الغرض بدرجة من الفعلية تستوجب أن يحافظ عليه بغير الأسلوب الطبيعي وبغير الطريق الطبيعي اللي يمكن أن يعتمد في المحافظة على هذا الغرض. والناس أنفسهم هم الذين سدوا الطريق، هذا الطريق عندما سببوا غيبة المعصوم، لأنه الإمام لماذا غاب؟ غيبته تعني عدم تهيئة الظروف المناسبة لإقامة المجتمع والدولة والحكومة الإسلامية. فمتى ما تهيئت الظروف المناسبة حينئذ يمكن أن يظهر الإمام ويؤدي وظيفته بشكل تام. فإذا الأساس العقلي غير تام. قد تقول الأساس الاستظهاري تام. الأساس الاستظهاري يعتمد على ماذا؟ يعتمد على ظهور حال المعصوم. ظهور الحال لابد واحد موجود حتى حال شنو؟ ظاهر. إذا كان غائب، الغيبة يعني حالة الغيبة تخفي ظهور الحال، يعني حالة الغيبة لا تساعد على استظهار الإمضاء من السكوت، لأن ظهور الحال مختفي في حالة الغيبة. بقيت نقطة أخيرة في المقام، وهي أن كشف السيرة العقلائية عن إمضاء الشارع بأي ملاك؟ قال الملاك المتقدم كما لاحظنا هو ما بيناه فيما سبق، هو أن سكوت الشارع يدل على الإمضاء، والإمضاء يبتني كما قلنا على أساس عقلي وأساس استظهاري طبقا لما بيناه مفصلا فيما سبق. ولكن ذهب بعض الأصوليين إلى أن دلالة السكوت إنما تكون بملاك أن الشارع سيد العقلاء، فإذا كان سيد العقلاء ما يصدق عليه أو ما يصدق عليهم يصدق عليه. يقولون هكذا أن سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة، أو سيرة العقلاء على العمل بالظهور، أو أي سيرة من سير العقلاء مثلا، لما كان الشارع عاقل وهو سيد العقلاء وليس عاقلا فحسب، فإذا لابد أن تكون سيرته كسيرة العقلاء. وحينئذ يدل السكوت بكيفية أخرى لا بالكيفية التي بيناها فيما سبق، لأن ما يصدق على العقلاء يصدق على الشارع، ويصدق على العقلاء ماذا؟ أن سيرتهم قامت على العمل بخبر الثقة، فهذه أيضا سيرة الشارع. سيرة العقلاء العمل بالظهور هذه أيضا سيرة الشارع. المصنف يقول هذا الكلام غير تام. لماذا؟ لأنه في الواقع صحيح نحن نسلم بالكبرى، وهي أن الشارع سيد العقلاء، ولكن الشارع غير العقلاء، يعني لا يعني كونه سيد العقلاء أنه مطابق للعقلاء في كل شيء، وإنما يعني ذلك أنه يتميز عن العقلاء. ليش يتميز عن العقلاء؟ لأن العقلاء مو كل سلوكهم مناشئ عقلية، أو قل مناشئ حكيمة. كثير من الظواهر الاجتماعية والحياتية القائمة في حياة المجتمعات تتداخل في تكوينها مجموعة ظروف اقتصادية ونفسية واجتماعية وجغرافية، مجموعة ظروف معينة تتداخل في صياغتها. ليس كل ما هو ظاهر في حياة العقلاء ناشئا من حكمة وعاقل، وبذلك نقول أن هذا يوجب تخطئة الشارع للعقلاء في غير ما يعود إلى المدركات السليمة الفطرية العقلية التي لا شك فيها الناشئة من العاقل، وإما بقية السلوك والنماذج الأخرى من السيرة التي تكون لها مناشئ مختلفة، فالشارع يختلف في ذلك عن العقلاء. وعلى هذا الأساس نقول لا يصح ما ذهب إليه بعض الأصوليين في تقريب دلالة السكوت على الإمضاء، أو في تقريب الدلالة بأن الشارع لما كان سيد العقلاء فإذا ما يصدق على العقلاء يصدق على الشارع، وإنما نقول الصحيح أن سيرة العقلاء إذا سكت عنها الشارع يدل ذلك على أنها منضاة للشارع، وإلا لو كان للشارع سيرة خاصة مغايرة لسيرة العقلاء لنبه عليها. هذا هو تمام الكلام في مبحث السيرة. ما أدري يحتاج إلى بيان أكثر؟ واضح؟ نطبق هذا المبحث. السيرة من الواضح أن السكوت إنما يدل على الإمضاء في حالة مواجهة المعصوم لسلوك معين، وهذه المواجهة على نحوين: أحدهما مواجهة سلوك فرد خاص يتصرف أمام المعصوم، بل كان يمسح أمام المعصوم في وضوئه منكوسا ويسكت المعصوم عنه، يعني تصرف شخصي سلوك شخصي خاص. والآخر مواجهة سلوك اجتماعي، وهو ما يسمى بالسيرة العقلائية. السيرة العقلائية يعني السيرة التي عليها مجموع العقلاء، كما إذا كان العقلاء بما هم عقلاء، لاحظ من حيث هم عقلاء، السلوك الذي يكون معبرا عن كونهم عقلاء، وإلا مرات أكو سلوك عند العقلاء لا بما هم عقلاء، كما تلاحظ مثلا أحيانا في حالات العبث والهرج والمرج، هذا السلوك لم يكن ناشئا من مناشئ عقلائية، يسلكون سلوكا معينا في عصر المعصوم، ك كسلوك العقلاء القائم على العمل بالظواهر، العمل بخبر الثقة، العمل بأن الملكية سبب، أن القيادة سبب الملكية، فإنه بحكم تواجده بينهم، تواجد بحكم تواجده عليه السلام في الشارع بينهم، يكون مواجها لسلوكهم العام، يشوفهم ويعيشهم وهم يسلكون هذا السلوك، ويكون سكوته دليلا على الإمضاء، يعني على أن هذا العمل عمل صحيح ممضى مقبول من الشارع. ومن هنا أمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية عن طريق استكشاف الإمضاء من سكوت المعصوم، والإمضاء المستكشف بالسكوت، لاحظوا هذه نقطة مهمة، ينصب على النكتة المركوزة عقلائيا. نعم، قلنا النكتة الإمضاء المستكشف بالسكوت، سكوت المعصوم عن العمل بالظاهر، ينصب على النكتة، يا نكتة، وهي كاشفية الظهور على المعنى المركوزة عقلائيا، لا على المقدار الممارس من السلوك، لا على الظهور نفسه، لا على الحيازة نفسها، لا على العمل بخبر الثقة نفسه. وهذا يعني أولا، يعني كون الممضى هو النكتة، أن الممضى ليس هو العمل الصامت، مو الحيازة، مو العمل بخبر الثقة، مو العمل بالظهور، فشنو؟ لكي لا يدل على أكثر من الجواز، يعني جواز الحيازة، جواز العمل بخبر الثقة، بل هو النكتة الكاشفية الموجودة بخبر الثقة، الكاشفية الموجودة بالظهور، كون العمل سبب للملكية، أي المفهوم العقلائي المرتكز عنه، عن العمل يعني، فقد يثبت به حكم تكليفي كما قلنا إباحة الملكية، أو حكم وضعي الملكية نفسها. وثانيا أن الإمضاء لا يختص بالعمل المباشر، المباشر فيه عقلائيا في عصر المعصوم، بل يمتد، ففيما إذا كانت النقطة أوسع من حدود السلوك الفعلي، كان الظاهر من حال المعصوم إمضاءها كبرويا وعلى امتدادها في سائر العصور. وعلى ضوء ما ذكرناه نعرف أن ما يمكن الاستدلال به على إثبات حكم شرعي هو السيرة المعاصرة للمعصومين. لماذا؟ لأنها السيرة المعاصرة للمعصومين هي التي ينعقد لسكوت المعصوم عنها ظهور في الإمضاء دون السيرة المتأخرة عن عصر المعصومين. وقد يتوهم أن السيرة المتأخرة عن عصر الظهور، عن عصر المعصومين، معاصرة أيضا للمعصوم. لماذا؟ وإن كان غائبا الإمام المهدي صلوات الله عليه، فيدل سكوته عنها على إمضائه، وليست لدينا سيرة غير معاصرة للمعصوم، لأن المعصوم دائما موجود. والجواب على هذا التوهم أن سكوت المعصوم الإمام المهدي صلوات الله عليه في غيبته لا يدل على إمضائه، لأن الإمضاء يحتاج إلى أساس عقلي أو أساس استظهاري، لا على أساس عقلي ولا على أساس استظهاري. أما الأول العقلي فلأنه غير مكلف، هذا بلحاظ كونه مكلف في حال الغيبة بالنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، وباللحاظ الآخر لحاظ نقض الغرض، وليس الغرض بدرجة من الفعلية تستوجب الحفاظ عليه لغير الطريق الطبيعي الذي سبب الناس أنفسهم إلى سده بالتسبيب إلى غيبته. وأما الثاني الأساس الاستظهاري ظهور الحال يعني، فلأن الاستظهار مناطه حال المعصوم، ومن الواضح أن حال الغيبة لا يساعد على استظهار الإمضاء من السكوت لأنه غائب، فظهور حال ما متوفر لمن هو غائب، ظاهر الحال لابد نطلع عليه وعلى هذا يعرف أن كشف السيرة العقلائية، هذه النقطة الأخيرة عن إمضاء الشارع، إنما هو بملاك دلالة السكوت عنها، عن السيرة العقلائية على الإمضاء، لا بملاك كما قال آخرون أن الشارع سيد العقلاء وطليعتهم، فما يصدق عليهم على العقلاء يصدق عليه على الشارع كما يظهر من بعض الأصوليين. وذلك لأن كونه كذلك يعني سيد العقلاء بنفسه لا يوجب، بنفسه يوجب احتمال تميزه عنهم، يعني سيد العقلاء أرجح من العقلاء في بعض المواقف، مواقفهم اللي صادرة من مناشئ غير عقلائية أو وتخطئته لهم في غير ما يرجع إلى المدركات السليمة الفطرية لعقولهم، الفطرية البديهية يعني، كما هو واضح. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته.